بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك طيب إن شاء الله.
مرحبا أخوي، مرحبا.
شيخنا الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة.
تفضل تفضل.
شيخنا، حكم الذهاب ماشيا إلى المسجد بنية الأجر والرياضة أو الصيام بنية الأجر وتخفيف الوزن.
نعم.
طيب السؤال الثاني الله يسلمك، لماذا قال الله عز وجل في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي آية ثانية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟
نعم.
وشيخنا الله يسلمك، السؤال الثالث، صفة رفع اليدين عند الدعاء، هل يفرج الأيدي يعني أم يعني يجعلهم قريبا من بعض
إن شاء الله؟
والسؤال الأخير شيخ، هل هناك سنة وهل يستحب الإنسان فعلها بحيث في سنة الفجر، صلاة سنة الفجر، في الركعة الأولى يقرأ آية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ آية من سورة آل عمران، هل ورد هذا الشيء؟ جزاك الله خير، وهل يستحب الإنسان يفعل ذلك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا إبراهيم، تفضل يا أبا أمير. أبو أمير من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا أمير. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
أمس تأسف أني أمس سمعت الحديث بس من آخره ومش من الأول، فهذا بيش أمس اتصلت بيك بس انقطع علي الخط.
قصدك حديث يعني من قال لا إله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كذا؟
أجل نعم صح.
لا احنا ما نتكلم على هذا الحديث في الصحيح ولله الحمد، احنا جوابنا غير. وانا انا فصلت في الجواب بالنسبه لاخ علي، وامس اكدت على هذا، بارك الله فيك.
لا لا تصديق انا حتى باش نعتذر بس منك.
لا 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 بسيطه، لست انت الوحيد، في ناس غيرك الان يشاهدوني ايضا وقعوا في الخطا نفسه. طيب عندك سؤال ثاني يا ابا امير؟
ايه السؤال الثاني يا فضيله الشيخ. السؤال الثاني يا شيخ، كثرة الفترة هذه زيارة النساء للقبور.
ايه.
وبصراحة يا شيخ والله نمشي للمقبرة ونشوف فيها أشياء عجيبة غريبة جدا يا شيخ.
الله
يعني
المستعان.
وصلت بهم الدرجة لغسل القبور بالماء والصابون والجلوس أمامها، ونساء داخل المقابر يعني في لباس غير محتشم وأشياء يا شيخ والله يندي لها الجبين.
أنا
إيش عارف هل الشيء هذاي هل حتى عندكم موجود غادي وإلا لا؟
الله المستعان.
والله كتر عندنا بشكل غير عادي هنا، هذه لي بنصيحة.
الله المستعان. الله المستعان. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لي كثير من الناس في المساجد لاحظ فيهم عندما نجلس بعد أداء تحية المسجد، فتجد نفسك إنك أنت تشبح للناس اللي تصلي. والله يا شيخ بصراحة الحقيقة كثير من الناس يعني أعمارهم فوق 50 و60 وفوق 40 عام، والله صلاتهم يا شيخ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود داخل المسجد لكان قال لهم صلي فإنك لم تصلي.
الله المستعان.
الناس يا شيخ ما يعرفوش كيفية الصلاة هذه الصحيحة.
الله المستعان.
جاء منك توضيح كيفية الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إنك ترى ورأي العين، وبارك الله فيك يا شيخ.
أبو أمير.
الله عمرك ساعات إن شاء الله.
أبو أمير. يا أبا أمير.
نعم شيخ.
أنا سجلت حلقة كاملة في هذا البرنامج عملية.
نعم شيخ.
عملية، ذهبنا إلى المسجد ووصفنا صفة صلاة النبي بالذي ظهر لنا من خلال النصوص، والحمد لله موجودة في اليوتيوب. طيب طيب يا أبا أمير، إن شاء الله أجاوبك. تفضل يا المتقي.
نعم أخويا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع الذي استنفدنا منه كثيرا.
الحمد لله.
أطلب الله أن يعينكم ويسد خطواكم. أما
يا
بعد
يا رب.
نحن مقيمين هنا بفرنسا. ألو
المتقي، أنا أسمعك لكن عندك صوت التلفزيون، صوت الجهاز مرتفع، أخفضه.
أخفضوا علشان ما يصير تردد.
مشكل في عيد الأضحى. قبل كنا نذبح الأضحية في المجزرة وكل شيء في أحسن ما يرام. أما الآن وجدنا صعوبة كثيرة منعوا عنا الذبح الأضحية في أي مكان، وأخذنا موعد مع المسؤولين الفرنسيين هنا، قلنا لهم هذا الدين لا نتخلوا عليه أبدا، وفي الحقيقة أعملوا مجهودهم الجبارة، ولكن للأسف لا يوجد أي نتيجة لحد الآن. ثم اضطررنا نذهب عند الجزار، هو يقوم بكل شيء، ولكن الجزار يذبح الذبيحة حتى يأتي لنا باللحم فقط مقسم أقسام. وسؤالي هو هل يجوز لنا في العيد الأضحى نرسل قيمة الأضحية إلى من يحتاجه فقيرا أو مسكينا أو مال معمول؟ جزاكم الله خيرا، وأتمنى لكم السعادة والهناء، والسلام عليكم.
شكرا يا المتقي، بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. طبعا عندي بالأمس مجموعة أسئلة، قبل ذلك الإخوة الصم أرسلوا سؤالين عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول الأخ بأنه كان يصلي الظهر وطرق عليه شخص الباب فقلب الصلاة من فرض إلى نفل، يقول لأجل فتح الباب، يقول ماذا نفعل؟ طبعا هذه المسألة فيها ترتيب. أولا بالنسبة للشخص الذي يصلي صلاة الفرض، الأصل أنه يستمر في الفرض فلا يجوز له قطعها ولا ينبغي له قلبها. شوف لاحظ الفرق بين العبارات، انتبهوا. لا يجوز له قطع النفل لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا ينبغي له قلب الفرض إلى نفل. ما ينبغي، أنا ما أقول لا يجوز، أقول ما ينبغي. الأمر الثاني بالنسبة لمن نابه شيء في الصلاة، يسبح الرجال ويصفق النساء، بمعنى أن الرجال يقولون سبحان الله والنساء يصفقنا، يعني يضربنا بهذه الطريقة على ظاهر الكف حتى ينتبه الذي يطرق الباب بأن هناك من يصلي. بالنسبة للأخوة الصم طبعا ما يستطيع أنه يعني يتكلم، فلكن ممكن أنه يضرب بيده، فإذا ضرب بيده لأن هذه أحد التنبيهين الواردين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا علم بأن الذي يطرق الباب سيفهم بأنه يصلي يسلك هذه ويستمر في صلاة الفرض، إذا اعتقد أو غلب على ظنه بأنه لن يسمعه أو أنه لا يفهمه، ما في بأس في مثل هذه الحالة أن يقلب الفرض إلى نفل وبعد ذلك يفتح له الباب أو يعني يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله، ولذلك بمثل هذه الحالة يجوز. أما قلب النفل إلى فرض لا ما يجوز، النفل تقلب إلى فرض لا ما يجوز في مثل هذه الحالة. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بأنه داس على روث القطط وهو ذاهب إلى المسجد، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بالنسبة لوضوئك صحيح ولله الحمد، فلمس النجاسة لا ينقض الوضوء، لمس النجاسة لا ينقض به الوضوء، ولذلك الشخص المتوضئ لمس نجاسة داس عليها أو لمسها بيده أو بأي شيء من الأشياء من بدنه، وضوءه صحيح ولله الحمد. المطالب منك أنك تغسل هذه النجاسة، وأكيد أنك غسلت هذا الروث وأخرجته عن يعني أزلته عن قدمك ودخلت المسجد، فلمس النجاسة ما ينتقض بها الوضوء ولله الحمد والمنة. بالأمس بقي أيضا عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو محمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول عندي ولدين وعندي بنات، اشتريت عقارين سجلتهما باسم الأولاد، وأما البنات يقول ما يعني سجلت باسمهم شيء لأن عندي بعض متزوجات وبعض غير متزوجات، ما الحكم في ذلك؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، قاعدة الشريعة العظيمة في كل شيء وجوب العدل، فالله جل وعلا حكم عدل، ولذلك أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم. قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذلك هذه الآية أعظم دليل على أن الشريعة جاءت بالمصالح التي فيها نفع لأهل الإسلام في العاجل والآجل، ونهى عن الظلم جل وعلا ونهى عن البغي. قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك أخي الفاضل في قصة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رواها النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. النعمان بن بشير هذا كان صغير أبوه أعطاه شيء نحله نحلة، قيل أرض، جاء في لفظ بأنها أرض نحله نحلة، فأم النعمان كانت ورعة وكانت فقيهة وذكية، قالت لزوجها اذهب وأشهد رسول الله لأنها مرتابة من الأمر، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهده على هذا الأمر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ لا تشهدني على جور يعني على ظلم، وفي لفظ أشهد على هذا غيري، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر، لأنه ما يمكن أن يشهد غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد كما أنه يكون في الأمور المادية يكون في الأمور المشاعرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة عند أحد أصحابه، فجاء طفل صغير غلام يعني إلى أبيه، فأخذه فشمه وضمه وقبله وضعه في حجره، فجاءت جارية صغيرة بنت يعني صغيرة، فأخذ وضعها بجنبه، لا شمها ولا قبلها ولا وضعها في حجره. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وهذا المشهد يمر بسلام، قال له هل عدلت بينهما؟ هل عدلت بينهما؟ يعني أنت ظلمت بمثل هذه المشاعر، ظلمت بمثل هذا، كما أنك قبلت الغلام ابنك كذلك الصغيرة هذه. ولذلك يا أخي الفاضل أبا محمد، بالنسبة لما قمت به خطأ كبير، عليك أن تتقي الله وأن تعيد القسمة، إلا في حالة واحدة، إذا رضي البنات قالوا نحن راضون بما فعلت، ورضاهم يجب أن يكون قلبا وقالبا، يجب أن يكون مظهرا ومخبرا، يجب أن لا يكون رضاهم حياء منك أو خجلا منك أو يعني ما يريدون كذا وكذا، لا استنطقهم. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، وهذه سبحان الله الأمور ستبقى، البنات إذا رضوا الآن لن يرضوا بعد وفاتك ولن يرضوا في الأيام القادمة، وكونوا متزوجات هذا لا يضر، هذا لا يمنع من قضية العطاء، ولذلك أعد القسمة واتق الله في أولادك وتلقى الله عز وجل، وليس ولم تخلف شيء من الأشياء التي ربما يبقى أثرها وذنبها عليك بعد أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أبو محمد أيضا يقول بأن يرسل لأولاده الذكور ولا يرسل للبنات المصاريف. يا أبا محمد جوابي على مثل هذا السؤال مثل جوابي على سؤالك الأول، كيف الآن ترسل للأولاد وترسل للبنات؟ لكن أنا أفصل لك، إذا كان إرسالك للبيت مصاريف البيت، تقول والله هذا مصروف البيت يتولاه فلان وفلان فيقومان بالصرف على البيت على والدتهم وعلى أنفسهم وعلى أخواتهم، ما في بأس، يعني كأنك أنت الآن وكلت أولادك بالصرف نيابة عنك، لكونك أنت هنا في الدولة وأولادك في بلدك الأصلي، فتقول هذا مصروف الشهري فيقومون بالصرف على أنفسهم وعلى أخواتهم وعلى أهل البيت، ما في بأس، يعني أنت تثق بأولادك ووكلتهم وكالة. أما قضية لا أنت ترسل لهم مصاريف شخصية كل واحد له مصروف شخصي، هذا ظلم وحرام، والأدلة التي سقتها في الجواب الأول نفسه أسوقها الآن، ولذلك عليك أن تتق الله يا أخي الفاضل. بالنسبة للمرأة البنت المتزوجة، لا، البنت المتزوجة نفقتها على زوجها، البنت المتزوجة نفقتها على زوجها، لكن لا تحرمها من الهدية، لا تحرمها من الهبة، لا تحرمها من الشيء الذي يدخل عليها السرور. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن يصلح لك النية، وأن يصلح لك الذرية، وأن يبارك لك في المال. أبو محمد بن الفجيري يقول والدتي في رمضان السابق كانت كبيرة في السن وأفطرت ثم توفيت، يقول أنا ما أعرف الأيام التي يعني الأيام التي أفطرتها. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات وعليه الصيام على أحوال، من مات وعليه الصيام قضاء يعني، هذول على أحوال. الحالة الأولى إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه، الأطباء قالوا له هذا الإنسان لا يصوم، هذا الإنسان لا يصوم، وأفطر في رمضان مع نصائح الأطباء بأنه لا يصوم، هذا يطعم عن نفسه في حياته ويطعم عنه أولاده بعد وفاته، الأيام التي عاشها في رمضان ثم مات بعد ذلك. يعني افترض شخص منعه الأطباء من الصيام، قالوا أنت ممنوع تصوم، أنت في حالة ما يمكن أن تصوم، صام 15 يوم ومات، نقول أطعموا عنه 15 يوم عن كل يوم مسكين، ما صام شهر رمضان كامل، إذن أطعموا 30 مسكينا. واضح؟ طيب الحالة الثانية، إنسان مرض في رمضان مرض طبيعي عادي ثم أفطر في رمضان، أفطر في رمضان ثم بعد ذا رمضان كتب الله له صحة وعافية وكان قادر على الصيام، كان قادرا على الصيام، عنده فرصة فترك ثم توفي، فإن الواجب على أوليائه أن يصوموا عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. والقول الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث يشمل كل صوم واجب، قضاء رمضان، النذر، الكفارة وهكذا. بارك الله فيك. طيب عندي حالة ثالثة، رجل مرض في رمضان أو امرأة مرضت في رمضان فأفطرت ومر عليها رمضان كامل ها، وهي مريضة أو وهو مريض، ثم بعد رمضان ماتت، بعد رمضان ماتت، ليس عليها شيء ولا على أوليائها شيء، ليس عليها شيء ولا على أوليائها شيء. لماذا؟ لأن المرض هذا اتصل بالموت وما في عندها وقت أنها تقضي، ولذلك ليس عليها شيء ولا على أوليائها شيء. في حالة أنبه عليها يعني يغفل عنها كثير من الناس، شخص مثلا عليه قضاء من رمضان قبل الماضي، زين رمضان قبل الماضي، رمضان قبل الماضي ما صام، لم يصم، ودخل عليه رمضان الثاني وتوفي في رمضان الثاني وهو قد تساهل في القضاء، فإن الواجب على أوليائه أن يصوموا عنه مع إطعام عن كل يوم مسكينا، لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن من تساهل في القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. فأولياء هذا الجنس من الناس اللي تساهلوا ثم توفوا بعد ذلك بعد رمضان الثاني يقضون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. محمد من المغرب بارك الله فيه يقول لدي إخوة من الأب وماتوا وهم رضع صغار، يقول سمعت بأنهم يشفعون لإخوتهم. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشفاعة يوم القيامة هذه من أهم ما جاء التنبيه عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للشفاعة أنواع، في الشفاعة العامة هذه للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يعتذر جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يعتذرون، فيجتمع الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب ويسجد تحت العرش فيقول له الرب جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيبدأ الحساب، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. في شفاعة خاصة لأبي طالب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب مات على غير لا إله إلا الله، ولذلك شفع الله فيه محمدا عليه الصلاة والسلام فيخرج من وسط النار إلى ضحضاح النار، يعني طرف النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه يظن بأنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. الأمر الثالث ما يتعلق بشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، طبعا هناك شفاعات كثيرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الناس الجنة، شفاعة الأهل البيت والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. هناك شفاعة الشهيد، الشهيد يشفع في 70 من أهله. هناك شفاعة الطفل الصغير لأمه، فالذي يموت سقطا يعني في الولادة يجر أمه بسرره، يعني بحبل الولادة يجر أمه إلى الجنة، يجر أمه إلى الجنة. كذلك الأطفال يشفعون لآبائهم، كذلك المؤمنين يشفع بعضهم لبعض لكن بشرطين، المؤمنون يشفع بعضهم لبعض لكن بشرطين، الصديق يشفع لصديقه، الجار لجاره، الصاحب لصاحبه مثلا. الشرط الأول إذن الله للشافع، أن يأذن الله للشافع، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا عن المشفوع، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإذا أذن، فإذا رضي الله عن المشفوع وأذن للشافع كانت الشفاعة صحيحة. وإذن الله للشافع يلزم منه أو يتضمن رضا عنه. فالله جل وعلا إذا أذن للشافع تضمن أن الله تعالى قد رضي عنه، وأما إذنه للمشفوع فدلت على هذا النصوص. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان الجار يشفع لجاره والصاحب يشفع لصاحبه، فإن هؤلاء الأطفال الذين يموتون صغار سيشفعون بإذن الله جل وعلا. مبارك من أبو ظبي يقول يعني في واحد من الأهل عندما يتوضأ ويذهب إلى المسجد يعني يشعر بأن هناك يخرج منه شيء، يعني لكن ما يشم ريح ولا يسمع صوت، ويحصل هذا ويتردد عنده كثير مرة مرتين وشيء من هذا القبيل. مبارك بارك الله فيك ورضي عنك. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يعني والمرأة، الرجل يعني والمرأة يجد الشيء في بطنه وهو في الصلاة يصلي ويسمع شيء في بطنه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. ولذلك أي شخص توضأ ثم قرقرت بطنه وتحركت وظهر صوت في بطنه لكن ما شم ريحا بأنفه ولا سمع صوتا بأذنه، فإنه لا يجوز له أن يعيد الوضوء، لأنه لو أعاد الوضوء أطاع الشيطان. فالشيطان يلبس على الناس دينهم، يلبس على الناس وضوءهم وغسلهم وصلاتهم، ولذلك لا يطيع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقعد عند مقعدة أحدكم، عند مقعدته، وينفخ في دبره يوهمه على أنه خرج منه شيء، لا ينصرف، لا يجوز له أن ينصرف، بل يستمر في وضوئه ما دام أنه ما سمع صوتا ولا شم بأنفه ريحا فإنه لا ينصرف. بارك الله فيك. فاللي تقوله هذا رايح للمسجد ويخيل له، هذا كل وساوس، هذا من الشيطان عشان يرجعه إلى بيته ويفوته صلاة الجماعة، هذا الشيطان عشان يوقع في الوسواس ويلبس عليه دينه. فقل له يستمر بارك الله فيك. أم الزياد من العراق تقول يعني أنا كافلة طفلتين بنتين وهم في الابتدائية، شهريا أدفع للمؤسسة ولكن علي زكاة هذا الشهر، ممكن أدفع لهم؟ أم زياد بارك الله فيك، عندنا فرق بين الزكاة وفي فرق بين الصدقة والوقف والكفالة وشيء من هذا القبيل. الزكاة ربنا جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فرضها الله، ركن من أركان الإسلام. عندنا مسائل الوقف والهبات والصدقات وما ذكرت الكفالة، هذا كله باب آخر، هذا كله باب آخر. فإذا أنت كفلتي بنتين فهذا ليس من الزكاة وإنما يكون من الصدقة، يكون من الصدقة، فاستمري على الصدق. لكن تقولين والله أنا دخلت في أزمة ما عندي قدرة الآن، عندي زكاة مالي، يجوز إذا كانوا البنتين يعني من الفقراء أو من المساكين أو الغارمين، يعني تقولين والله الآن يعني أنا دائما أقول يا أختي أم زياد ليس كل يتيم فقير، في 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 أيتام مليارديرية كما يقولون، في أيتام خلف لهم مورثهم ملايين بل مليارات. فإذا كانت البنتين اللي عندك فقيرات مسكينات ما عندهم مورد مالي، فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لسداد رسوم المدرسة الابتدائية كما ذكرتي، يجوز. لكن انتبهي على مستقبل، لا تحولين الزكاة إلى قضية الكفالة، لا، هذه حالة استثنائية، حالة استثنائية. بارك الله فيك. حورية من الجزائر أو جويرية ما أدري، وأظن حورية من الجزائر، تقول ابنتي عليها قضاء من رمضان قبل الفائت وكانت حامل وما استطاعت وأنجبت في رمضان، تقول هل تقضي وتتصدق أم ماذا؟ حورية أختي الفاضلة، بالنسبة لي أنا ذكرت قبل قليل، أي إنسان أفطر في رمضان بسبب عذر، العادة الشهرية للمرأة، الحمل والولادة، الولادة مثلا، الرضاعة، السفر، المرض، فإن الواجب عليه بعد ما ينتهي رمضان أن يقضي هذه الأيام قبل أن يأتي رمضان الآخر. ولذلك بالأمس وجهنا نداء ورسالة بناء على طلب الأخ المتصل أبو إبراهيم جزاه الله خير، لأننا الآن نحن بدأ يتضيق الواجب، الواجب بدأ يضيق، قلنا للناس اللي عليه قضاء الآن يبادر، فلذلك يجب علي أن يقضي قبل أن يدخل رمضان الثاني. طيب فيه أشخاص عليهم قضاء ودخل عليهم رمضان الثاني وما قضوا، هؤلاء يختلف الجواب بالنسبة لهذين الجنسين، يختلف الجواب على اختلاف السبب. فإذا كان هناك سبب منعهم من القضاء، يعني مثل بنتك هي جاء ولدت في رمضان قبل الماضي، ثم بعد ذلك مرت فترة النفاس، ثم فترة الرضاعة، ثم ما استطاعت تقضي، ما عندها قدرة على القضاء، يعني مراعاة للطفل، ودخل عليها رمضان الثاني ما عليها إلا القضاء فقط، ليس عليها إلا القضاء فقط. أما إذا كان لا هناك تساهل وتهاون، يعني جاء الحمد لله حصلت الولادة ثم وجدت فرصة للقضاء لكنها تساهلت وسوفت وتكاسلت وكذا حتى دخل عليها رمضان الثاني، نقول لها يجب عليك أن تقضي، ومع القضاء تطعمين كل يوم مسكينا، أفطرت شهر تقضين الشهر وتطعمين 30 مسكين، بارك الله فيك. سوسن من الشارقة تقول يعني لما كنت متزوجة من 6 سنوات تقول تزوجت زواج عرفي وبعدين اختفى الرجل يعني ومن أسبوع بدأ يكلمني، تقول ما الحكم أنا لا أريده. طبعا سوسن حصل حوار بيني وبينها، قلت لها كيف عرفي؟ قالت زوجنا القاضي لأن أهلي مش موجودين هنا. هذا ليس عرفي يا أخت سوسن بارك الله فيك. الزواج العرفي هو الزواج خارج نطاق الأركان الشرعية والشروط التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. أنت بارك الله فيك تولى تزويجك القاضي، والقاضي أحيانا يكون أقوى من الولي، القاضي أحيانا يكون أقوى من الولي، بدليل أن الأب إذا عضل ابنته ومنعها من الزواج خلاص القاضي يتولى هذا، لأن القاضي ينوب عن السلطان، القاضي عنده من القوة يستمدها من السلطان من الحاكم. فلذلك أخت الفاضل هذا ليس بزواج عرفي. الأمر الثاني أنت بالخيار، إذا كنت والله راضية بهذا الهجر وهذا الاختفاء وهذا الذهاب والإهمال الله يعينك، أنت مدام راضي تقول لا والله كيف أرضى، لك الحق الكامل ترفعين دعوة عليه الآن في المحكمة والطالبين بكل يعني ما مضى من السنوات يعوضك عنها، والقاضي هو الذي يتولى، نفس القاضي. وهذه فوائد الولي، هذه الآن الحكمة من الولي حتى يحمي المرأة. الآن كثير من النساء اللائي يعني يتزوجن خارج الحدود هذه، يواجهنا ظلم، يواجهنا قهر، يواجهنا يعني يواجهنا مثل ما ذكرت الأخت نسرين، إهمال وعدم مبالاة، وبعدين ما تقدر يعني الطالب حقها، ما في ورق، هو كلام فقط في الهواء خارج الحدود الشرعية. ولذلك أختي سوسن أنت بالخيار، تقول والله راضي وأستمر معه أسمع ماذا يريد، الآن بدأ يتصل علي اسمعي ماذا يقول، يمكن عنده عذر، ما تدرين اختفاءه قد يكون خارج عن إرادته، ما تدرين، في ناس اختفوا ويعني لما عرف السبب بطل العجب، فاسمعي منه، فإذا أبدالك عذر معين وقالك والله أنا كنت كذا وكنت كذا هذا راجع لك. إذا لا والله فقط مجرد رجل ذواق ويلعب على بنات الناس ويلعب على النساء هذا راجع لك، أنت تبغين تستمرين ما استمر، ما تستمرين القاضي اللي زوجك ترجعين له أو غيره، إذا وجد أو غيره، ويحمونك بإذن الله يوفرون لك الحق كاملا. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم يعني حكم الذهاب إلى المسجد بنية الأجر وأيضا الرياضة، وما حكم أيضا الصيام بنية الأجر وبنية يعني التخفيف، تخفيف الوزن أو شيء من هذا القبيل. أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا النية شرعت لأمرين، النية شرعت لأمرين، النية ما هي؟ القصد، فكل من قصد شيء فهو ناويه، كل من قصد شيء فهو ناويه، ولذلك العرب قديما تقول نواك الله بحفظه، يعني قصدك بحفظه. والنية هي القصد العبادة والطاعة المصحوبة بالفعل، مصحوبة بالفعل، فأنت تقصد العبادة بقلبك وتفعلها. الأصل أن كل عبادة لا تقبل إلا بنية، لا تقبل إلا بنية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني قبولا وردا، صلاحا وفسادا، هذا المعنى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك العبادات الأصل ينبغي أن تكون ممحوظة من حيث النية لله عز وجل، ما يخلط فيها الإنسان يعني أشياء من الدنيا إلا ما ورد الدليل فيه، مثل الحج، الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس التجارة في الحج، هذا الأصل، تكون النية ممحوظة لله عز وجل في العبادات، في العبادات والطاعات. ولذلك قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذا الأصل. لكن إذا طرأ على النية قصد آخر فينظر، فإذا غلب هذا القصد الدنيوي قدم، يعني أصبح هو الأصل، وأصبحت النية العبادية تبع، بطل العمل. شخص الآن رايح للمسجد يريد الأجر والثواب وقال رياضة، طيب أيهما غلب؟ هو قال أنا رياضة، ما لها أجر المشي إلى المسجد، لماذا؟ لأن نية الرياضة غلبت. والنية كما قلت أنا قبل قليل إنما شرعت لأمرين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، واجب وسنة، فرض كفاية وفرض عين، وهكذا. أما إذا كانت النية العبادية هي الغالبة ثم نوى شيء من هذا، مثل هذه الأمور نيته صحيحة، نيته صحيحة، لكن ليست بقدر الأجر للنية الممحوظة الخالصة لله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك الآن شخص قال أنا بدل ما أروح في السيارة للمسجد خليني أكسب أجر خطوات المسجد وأيضا رياضة، طيب ما في بأس. واحد يقول والله أنا عندي وزن كبير جدا وحريص أني أنا أخفف شوي، خليني أصوم لله عز وجل الاثنين والخميس والأيام البيض ومنها تخسيس، فصارت النية العادية تبع للنية العبادية، ما يضر ولله الحمد والمنة. طيب نأخذ هذه المجموعة. أبو جاسم، أبو جاسم
يا مرحبا،
فضل يا أبو جاسم.
السلام عليك يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
الله يعطيك العافية.
عافيك
يا شيخ. طال عمرك عندي استفسار بخصوص أنا أيام قبل من زمان إذا كنت فاطر عدة أيام،
إيه
ما أعرف كم يوم فطرت صراحة، شو الحل في هذه يا طبيب العمر؟
يعني بعد بلوغك يا أبو جاسم؟
بعد البلوغ نعم.
فترة. وما تعرف الأيام؟
والله ما أعرف الأيام، بس من السنين يعني.
إن شاء الله يا أبو جاسم تسمع الجواب.
فبعرف كيف أعوضها
إن شاء الله، تسمع الجواب بعد شوي.
سؤال الثاني يا طويل العمر بخصوص صلاة الشفع والوتر،
إيه
هل يعني لازم نصليها يا الشيخ ولا سنة هي؟
إن شاء الله
يعطيك العافية.
عافيك سلمك،
الله يحفظك.
تفضل يا أم أحمد.
ألو،
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلين شيخ، كيف الحال؟
مرحبا أختي.
الله يخليك، الله يسلمك. أنا طويل العمر أبا أسأل،
أيوة،
عن أني أنا عندي أغسل كلى.
أيه؟
الحين من 2017 أنا أغسل كلى، والدكاترة مانعيني عن الصيام.
نعم.
يعني كنت أول الحمد لله أصوم، أصوم السنة أنا أصوم كلته، يعني أثنين وخميس، عشر الحج، عشر من هذه أيام اللي محرم كله أصومه. الحين من كم سنة اللي جاني هذا بديت أغسل كلى، مانعيني من الصيام، وأنا يعني وايد تعبانة، وايد متأزمة يعني.
طيب
يا يعني أضايق يعني الصيام، الناس تصوم وأنا ما أصوم، يعني
إن شاء الله
دائما يعني هل رمضان والأيام هاي أنا كلها أصيح يعني.
تسمعين الجواب يا محمد.
نفسيا يعني تعبانة.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
إن شاء الله سوي شيخ، هذا أمر الله يعني.
أبشر يا محمد، أبشر بخير. الله يخليك، أبشر بخير.
طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. تفضلي أم هناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي وسواس يا شيخ.
أيوة.
متعبني في قص مرة، حتى في البيت وزوجي مأثر علي.
أي.
أحس إني ما أقدر أسيطر على نفسي، أدخل الحمام بكرامة أجلس ساعات. واضح.
أم هناء.
إيه.
أم هناء لو عطيتك نصيحة تقبلينها ولا بس فقط مثل بعض الموسوسين اللي يدخل يسأل بس عشان يسمع عشان يريح نفسه وما يتبع النصيحة عشان ما تكلفينا، لأن بعض الموسوسين الله يهدينا وياهم يبغى واحد فقط يجلد جلد ذات ويجلد كذا بالكلام ويلومه، وبعض الموسوسين لا اللهم بارك يقول لا أنا أبغى نصيحة وأطبقها حرفيا. وكثير الآن وأنا أعلم هناك من يشاهدني اللهم بارك كانوا في أشد منك وسواس والحمد لله الآن في عافية. وش رأيكم هنا لو عطيتك نصيحة تطبقينها؟
إن شاء الله. والله أنا ودي أطبقها.
والله ما أدري عنك قلت إن شاء الله الله يستر.
لا إن شاء الله.
لا ودي تقول لا بإذن الله أنا إن شاء الله بطبقها، أبغى منك هذا الكلام.
بإذن الله بأمر الله أني أطبقها.
يلا إن شاء الله تسمعين إن شاء الله.
يلا.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
آمين.
لو سمحت في واحد توفى ربنا يرحمه.
نعم.
في له عقارات يعني بيوت، البيوت مش من هذا التجار، لا مثلا بيت هون مثلا في بيوت بكل بلد في بيت.
نعم.
كتب في وصيته مثلا نحكي 10% لله تعالى. المشكلة فيش فلوس، ما في فلوس.
نعم.
كلها عقارات. يعني كيف بدنا نوصي؟
ترك ورثة يا أم محمد، ترك ورثة؟
في عنده خمسة وزوجته خمس
أولاد وبنات، يعني أولاد وبنات.
ثلاث بنات وولدين.
ولدين وزوجته. أبو أيوة أمه عايشين؟ أبو أمه عايشين؟
ثلاث بنات وزوجين.
أبو أمه عايشين؟
إيه لا.
إيه. طيب. مصرفين. وقسموا التركة ولا بعد؟
لا ولا شيء، صار ولا سوى حس أنا ما صليش أنا فت أصير متوفى بس.
إن شاء الله يا محمد.
المشكلة هلا لا في سؤال تاني هو.
إيه؟
يعني بتسأل زوجته لو بعت ذهبها وطلع عشان طلع وصيته، أنا فيش فلوس. يعني البيع هلا صعب، يعني من كل بلد في بيت مثلا. لو بعت الزوجة الذهب تاعها لها عشان تطلع وصية زوجها.
ان شاء الله.
وبعدين هي تاخذ البدل عنه.
ان شاء الله. ابشر يا ام محمد.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت ان جدتي توفت من كم سنه وكان عندها مبلغ في الضمان الاجتماعي وعندها 8 بزورة، 5 بنات و3 أولاد كبار.
كم؟ 5 أولاد.
المبلغ
5 أولاد.
5 بنات و3 أولاد.
إيه. وعندها ضمان اجتماعي.
وعندها ضمان اجتماعي، يعني بعد وفاتها كان في مبلغ في الضمان.
أيوة.
هل هذا المبلغ يعتبر ورث يقسم عليهم ولا نتصدق به؟
أبشر يا أم عبد الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا أختي أم محمد. أم محمد من ليبيا.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنت في مقام والدي.
تفضل أختي.
وأريد وأنا مقبلة على الزواج وأريد منك نصيحة.
إن شاء الله يا أم محمد.
أريدك أن تنصحني بالنصيحة اللي تفيدني في حياتي.
أبشري يا أختي الفاضل. حياكم الله، أهلا وسهلا. يلا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبوي طيب؟
مرحبا ومسهلا.
بغيت الشيخ تفصلنا عن الذهب الملبوس.
إيه.
لأن ذهب يعني أكثر من 100,000.
نعم.
عليه نصاب ونحن نلبسه وعليه زكاة.
إن شاء الله يا أم أحمد.
السؤال الثاني، إذا عندي عقار 100,000.
نعم.
ببيع هذا العقار وأنا حية. أعطي البنات مثل الأولاد.
عندك أولاد يعني ذكور وبنات ها؟
إيه.
يلا أبشر يا أم أحمد.
الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية، دعواتك الطيبة.
الله يحفظك يبارك فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. وين انتهينا من سوسن؟ عندي الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه. أبو إبراهيم في سؤاله الثاني يقول في سؤاله الثاني يقول في قول الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يقول في آية أخرى قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يقول لماذا قال هنا قليل هنا قال كثير؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذه الآية واضحة بالنسبة لثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه تخص السابقين، قال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما الثانية فهذه في أصحاب اليمين، أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بارك الله فيك. ولذلك لو نظرت في سياق الآيات وجدت الأمر واضح وظاهر، هناك السابقون السابقون ثم أصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم من السابقين ومن أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال نعوذ بالله منهم. فالآية الأولى ثلة من الأولين، الثلة الجماعة الكثيرة، وقليل من الآخرين، هذه في ما يخص السابقين، السابقون السابقون. أما ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هذه في أصحاب اليمين. أبو إبراهيم يسأل عن صفة رفع اليدين عند الدعاء، يقول هل تفرج الأيدي أم تضم أم ماذا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصفة رفع الأيدي في الدعاء تختلف باختلاف الحال. فإذا كان المقام مقام استسقاء فإن السنة أن يبالغ في رفع اليدين حتى يبدو بياض الإبطين، وجاء في حديث وأن يجعل ظاهر كفيه إلى السماء هكذا، ظاهر كفيه إلى السماء، ولو رفعهما هكذا هذا مشروع ولله الحمد. أما فيما يتعلق بالدعاء العادي الذي يدعو به الإنسان، فالذي يظهر أن أقرب حالة هو أن تكون مثل حالة المسكين المستعطي، وهو أن يجمع كفيه هكذا، يجمعهما عند صدره بهذه الطريقة، يجمعهما عند صدره، يعني مثل المستعطي المسكين الذي يطلب من الناس، هو يطلب من الله، يضم كفيه بهذه الطريقة ويدعو ربه سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يسأل يقول هل هناك يعني سنة يستحب قراءتها في سنة الفجر مثلا بعد قراءة الفاتحة، يعني آيات من سورة البقرة وآل عمران؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله واحد. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى في سنة الفجر بعد الفاتحة بقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل عليه، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الأولى في البقرة والثانية في آل عمران، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أمير طبعا من ليبيا، طبعا أبو أمير أمس اتصل وانقطع الاتصال، وفي كثير من الإخوة ما انتبهوا للسؤال. في عندنا أخونا علي اللي نبهت عليه من السعودية، هو علي نفسه، علي في سؤاله يقول في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا في التوحيد، هذا في من قال لا إله إلا الله. علي سأل سؤال قال وأنا قرأت أن هناك حديث من صلى دخل الجنة، قالوا يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يكررها. هذا قلنا بأنه ما وقفنا عليه على مصدر، ما وقفت على مصدر من مصادر دواوين السنة على هذا الحديث، ولذلك أنا أجبت الأخ علي وقلنا بأن هذا فيما يظهر كلام وعاظ، كلام ناس ليس لهم عناية بالحديث، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذا الحديث. أبو أمير يقول يعني كثرت في الفترة الأخيرة زيارة النساء للقبور بشكل يعني مبالغ فيه، وللأسف يقول أصبح بعض النساء يغسلن القبور بالماء والصابون ويأتين بلباس غير محتشم وشيء من هذا القبيل. يا أبا أمير بارك الله فيك، اللي تابعني في هذا البرنامج يعلم جوابي في قضية حكم زيارة المرأة للمقابر، وحكم زيارة المرأة للمقابر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول القول بالمنع مطلقا والتحريم، وهذا الذي يظهر لي وأنا أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، وجاء في حديث آخر لعن الله زائرات القبور. القول الثاني قالوا بالإباحة مطلقا، قالوا لأن هذا منسوخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا هذا يشمل الرجال والنساء. القول الأول قالوا لا، النسخ للرجال فقط، وأما النساء فالحظر باق في حقهن. في قول ثالث قالوا يجوز زيارة المرأة للمقابر على شرط غير المبالغة، يعني أحيانا تزور المقبرة، أحيانا تزور المقبرة. ولذلك القول بالمنع والتحريم حقيقة يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن فيه نصوص كثيرة في المنع وذكرت أنا بعضها. الفائدة الثانية حسم الذريعة المؤدية إلى مثل هذه الأشياء اللي الآن نعاني منها وذكرت أنت بعضها. ولذلك أحيانا قد يكون القول يبدو للمفتي أو طالب العلم حتى وإن كان يرجح غيره قد يحتاج إلى أن يرجح هذا القول المرجوح حسما للذرائع وسدا لبعض الشر الذي يصدر من كثير من يعني من بعض التصرفات. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا منع زيارة القبر في بداية الأمر؟ لأن الإسلام لم يرسخ بعد في القلوب مثل يعني ما رسخ بعد مثل ما جاء فيما بعد ذلك. ولذلك كان الناس لما أسلموا حديثا لديهم تعلق بالمقبورين، لديهم اعتقاد في القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع مطلقا من زيارة القبور حتى يرسخ ترسخ قواعد الإسلام ويرسخ الإيمان ويتعلم الناس حدود الحلال والحرام. فلما علم الناس ذلك أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا وثنا أو لا ولا صورة إلا طمستها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب في مهمة عظيمة على أن القبور يجب أن تسوى في الأرض وإنما ترفع مقدار شبر. وبعدين بالنسبة لزيارة المقابر الأصل لمن؟ للحي وليس للميت، هذا الأصل الأول. لما يزور الإنسان المقبرة يزور ليتعظ، هو يشوف قريبة أبوه وجده وأمه وجدته وإخوانه وما، ويشوف الأغنياء، يشوف الملوك، يشوف الرؤساء، يشوف مثلا الأصحاب الجاه ذهبوا عن هذه الدنيا ليتعظ هو. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. الآن الناس قلبوا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني ما يتعلق بنفع الميت. الميت بأمس الحاجة إلى الحي للأسف الشديد، ويا لله من هذا الأمر، يا لله. أصبح كثير المسلمين يستمدون من الأموات الخير والشر كما يعتقدون، أصبح يعتقدون في المقبورين ولذلك يسألونهم من دون الله، وبعضهم يطوف على القبور، وبعضهم يتمسح بتربة القبر، وبعضهم يسأل المقبور كذا وكذا. وهذا والله مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في إبطاله، جاء محمد بإبطاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الميت هو الذي بحاجة إلى الحي، هو الذي بحاجة إلى الحي. فمن ذلك الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. مسألة أخرى، الميت لا يعلم من يزوره، الميت لا يعلم من يزوره. وين الدليل؟ دليل في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. فالإنسان الذي يزور القبر يزور لينتفع هو بالعظة يتعظ، ولينفع المقبور بالدعاء، لأن المقبور يريد دعوة واحدة فقط، يتمنى دعوة واحدة. حتى لما ترفع درجته يسأل الملائكة من أين هذا، يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. المسألة الأخرى، هذا الهدر في المال والإسراف في المال على أشياء تذهب إلى التراب هذا حرام. يقول الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا الماء الذي يرش، هذا الصابون الذي يغسل به القبر، هذا الرفع في بناء القبور، هذه الورود، هذه الأشياء التي تؤتى، هذه لو تصدق بها أصحابها يرجون الثواب الميت، والله أحسن عند الله عز وجل من هذه البدع ومن هذه المخالفات. ولذلك للأسف الشديد هذا هدر للأموات في التراب. العلماء ينصون على أن الميت لو كان فيه سن ذهب ها فإنه يجوز لأوليائه أن يأخذوا هذا السن لينتفعوا فيه، يبيعونه ويتفعون فيه، لأن هذا حرام يروح في التراب إلا إذا ترتب عليه ضرر على الميت. ويجي هؤلاء يكبون الأموال على التراب. أي عقل وأي دين. أمر آخر، المرأة اللي تروح للمقبرة تروح سافرة متبرجة، المرأة اللي تروح المقبرة تضع كرسي وتجلس عليه تتفرج على القبور، وين رايحة؟ منتزه. هي رايحة منتزه، رايحة حديقة، رايحة بحر. هذا مكان للعظة، هذا مكان للتذكرة. أما قضية كراسي وأكل وشرب وحلويات وعصائر، وين رايحين هؤلاء؟ هذه بدع في دين الله، هذه محدثات. وبعدين المرأة يجب عليها أن تتقي الله، وإذا كانت صادقة تدعو لميتها وهي في بيتها وهي في صلاتها. والله لو كانت في أقصى الأرض القصية ودعت لميتها في الطرف الآخر وتوفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموت، والله لا يقبلن الله دعاء ولا يجد الميت أثر هذا الدعاء. لا يلزم أن الإنسان حتى يدعو لازم يروح المقبرة. فاتقوا الله يا إخواني يا أخواتي. النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة من زيارة القبور لمثل هذه الأشياء، لمثل هذه البدع، لمثل هذه المحدثات، منعهم. فلما عرفوا السنة من البدعة والإسلام من الشرك والكفر من الضلال والهداية، خلاص استقر الإسلام، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا يعني حقيقة يعني سؤال الأخ أمير حركني، ليش؟ لأني أشوف حقيقة أشياء والله تقطع نياط القلوب. والله ما قلت هذا الكلام إلا محبة لكم، يشهد ربي علي في ذلك أني ما قلت هذا إلا خوفا عليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهانا عن هذا، هو الذي نهانا عن هذا صلى الله عليه وسلم. نأتي نخالفه، والله جل وعلا قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. أصبحنا الآن أصبحت المقابر محل الأكل والشرب والكراسي والورود، هل يعقل قبر يغسل بالصابون ويغسل بالشامبو؟ صاحب القبر الآن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا مر على صاحب القبر وقت يعتقد أو يغلب على الظن أنه تحول إلى تراب، يجوز أن يدفن في مكانه أحد آخر، ندفن شخص آخر خلاص. بعض العلماء حدده بأربعين سنة، بعضهم حدده يعني أرجعه إلى قضية يرجع إلى التراب. لو حفرتم القبر قد ما تجدون صاحبكم هذا، إما في جنة عالية وإما في نار حامية، وإن شاء الله نسأل الله أن يجعل جميع المسلمين في جنات النعيم. فاتقوا الله، نحن في زمن العلم، نحن في زمن الفهم، الجهل ذهب ولله الحمد في غالب، نعود إلى الجهل، نعود إلى الخرافة، نعود إلى مثل هذه الأساطير، نرجع نستجلب البدع ونستدعيها. وقد عافانا الله انتشار للسنة وانتشار للعلم وانتشار العقل. ما يقولون نحن في زمن التنوير وزمن العقل؟ وين عقل الإنسان يجي يغسل قبر بالصابون والشامبو؟ لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، أسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، أسأل الله تعالى أن ينورنا وإياكم بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أمير يقول كثير من الناس يعني في المساجد أيضا يعني للأسف الشديد لما تراقب صلاتهم تجد بأنهم بعيدين عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو أمير، أولا طبعا أنا يمكن أخالفك بعض الشيء، قد يوجد في بعض النواحي، لكن أبشرك ولله الحمد والمنة كثير من الناس الآن تنوروا، أصبح كثير من الناس يقول الحمد لله انعتقوا عن التقليد الأعمى، انعتقوا عن الأخذ من البيئات، انعقدوا عن يعني بعض الأشياء، وأصبح ولله الحمد في برنامجنا هذا تأتينا رسائل في الواتساب واتصالات يقول اللهم لك الحمد تعلمنا كيف نصلي، تعلمنا السنة، تعلمنا كذا. فالحمد لله الخير في الأمة كثير، اللهم بارك. وأنا يا أبا أمير والظاهر ما سمعتني انقطع اتصالك، عملنا حلقة كاملة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبنا إلى مسجد هنا في الشارقة المباركة الطيبة وصورنا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصورنا أيضا كيفية طبعا عمليا كيفية صلاة أصحاب الأعذار، حتى صلاة اللي ما يستطيع القيام ولا القعود وهو نائم جبنا كيف يصلي، جبنا صفة الوضوء، صفة التيمم، صفة المسح الخفين، صفة المسح على الجبيرة، كل هذه موجود ولله الحمد والمنة. والآن أغلب الناس في أيديهم المحمول هذا. طبعا أنا لا أقول أنا الوحيد في هذا العالم، لا، سبقني مشايخ فضلاء وطلبة علم كثر بارك الله فيهم، وقد يكون عرضهم أفضل من عرضي، لكن أنا رميت بسهم مع هؤلاء يعني إقامة للحجة وإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من السهل جدا يا أبا أمير تضرب يعني تدخل الاسم ويظهر لك وتعطي هؤلاء، وما في بأس حتى لو يعني شرحت لهم وبينت لهم كيفية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المتقي من فرنسا بارك الله فيه يقول نحن مقيمين في فرنسا لدينا مشكلة في عيد الأضحى، كنا نذبح الذبائح سابقا الآن منعنا، يقول الحمد لله حاولنا مع بعض المسؤولين وكذا لكن فشلت المحاولة. هل يمكن أن نرسل ثمن الذبيحة لأناس يحتاجون؟ مثلا يا أبا يا أخي المتقي بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يتقبل منكم، الأمر في سعة ولله الحمد، الأمر في سعة. إذا أنتم الآن ما استطعتم أن تذبحوا عندكم لوجود قوانين تمنع، تبحثون عن مزرعة من المزارع قد يعني يأذن لكم صاحب المزرعة أو يكون هناك إذن، تذبحون عند صاحب المزرعة. إذا قال والله ممنوع ولا يمكن، ممكن ترسل قيمة الأضحية إلى بلدك الأصلي وتوكل من يشتري لك الأضحية ويريق الدم، لأن المقصود بالأضحية إراقة الدم لله عز وجل، مخالفة للمشركين الذين يريقون الدم لآلهتهم ولمعبوداتهم وللقبور وللأشجار وللأحجار. يتميز المؤمن الموحد بالذبح لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك المسألة سهلة، ابعث قيمتها وقل لو اشتري لأضحية متوفرة فيها الشروط ويذبحونها في بلدك والوكالة. ويا أخوي المتقي، يجوز للإنسان في بلده أن يوكل شخص يذبح عنه وهو قادر على الذبيحة وقادر على كذا، فكيف مثل حالتكم؟ فأنت تبعث تجتمعون وابعثوا المبلغ عن طريق جمعية خيرية أو عن طريق من تثقون به ويذبحون لكم هناك كل واحد باسمه. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو جاسم من أبو ظبي يقول أنا كنت أفطر عدة أيام ما كنت أعرف الأيام ولا كنت أقضي. يا أبا جاسم بارك الله فيك، أولا يجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله والندم على هذا التفريط الذي حصل منك، لأن المعصية ليست فعل الذنب فقط بل ترك الطاعة، وترك الطاعة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فتتوب إلى الله ولا تعود لمثل هذا أبدا. الأمر الثاني الحمد لله، الله معطيك صحة وعافية وكتب الله لك حياة وفسح في الأجل والعمر، الآن بادر. تقول لي والله ما أدري، المسألة سهلة، يعني تقول والله أنا ما أدري شهر ولا شهر ونص، خلي شهر ونص وش ضرك؟ الحمد لله تكون أتيت بالشهر وزيادة. تقول والله مثلا 10 أيام ولا 15، خلي 15 وزيد بعد الحمد لله، وانوي بهذا القضاء وتتسحر من الليل يا أبو جاسم، يا جاء في الليل تتسحر وتنوي، لأن كل صوم واجب يجب تبيت النية من الليل، كل صوم واجب يجب تبيت النية من الليل. والمسألة سهلة بارك الله فيك، الآن قبل ما يجي رمضان عليك أن تبادر إلى الصيام، وبعدين إذا قلت والله لا علي 15 يوم تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين أيضا مع هذا الصيام، لأنك فرطت في هذه السنوات. وأكثر من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أكثر من قراءة القرآن. أطع والديك، بر والديك، بر أجدادك، بر عماتك وخالاتك، بر أعمامك وأخوالك، سوي لك معروف يعني صدقة شيء من هذه الأشياء، هذه كلها بإذن الله تذهب عنك يعني تبعات هذا التقصير وهذا الذنب. مرة أبو جاسم خلاص انتهى الوقت لكن أجيب بسرعة، يقول صلاة الشفع والوتر هل لازم نصليها؟ يا أبا جاسم جمهور العلماء يقولون صلاة الوتر سنة مؤكدة، بعض العلماء يقولون صلاة الوتر واجبة، لكن من لم يوتر فعلى خطر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل القرآن أوتروا، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبعدين يا جمعة الخير الوتر أقل ركعة، يعني لو بعد صلاة العشاء صليت ركعتين السنة وجبت ركعة الحمد لله أوترت. فعود نفسك بارك الله فيك، وأعتذر عن الإخوة اللي بقيت يعني بقوا ما استطعت أجاوبهم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.